Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
يا جدتها العتيقة، من منا لا يحب زينب؟ تلك الجزائرية الجميلة التي حملت القلم سلاحاً في وجه العنف والقهر والعشرية السوداء، عبر قصائدها أشاعت الجمال وناضلت من أجل عالم أمثل، مواصلة رحلة التعلم والعطاء التي مرت عبر مدن وعواصم عدة، من مغنية إلى وجدة ثم الجزائر، دمشق وباريس، ولا زالت صاحبة رباعيات نوار الهبيلة تواصلها بنفس الإصرار والرغبة وحب الحياة، لتؤكد أنها نوارة الشعر الجزائري والمغاربي. في المكتبة معي أنا اعتماد سلام. الأكاديمية والشاعرة الجزائرية الكبيرة الدكتورة زينب العوج، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
أهلا بك العزيزة اعتماد، شكرا على الدعوة الكريمة ليك وللقناة.
وأنا سعيدة بوجودك طبعا معنا. كيف حالك أسعد. وكيف حال أستاذ واسيني؟
والله الحمد لله، مع الأوضاع العامة اللي يعاني منها كل الناس على الكرة الأرضية، يعني مع الكوفيد 19 والمستجدات نتاعه، وتعرفي أنه نحن في باريس، يعني رغم أنه الأمور انفتحت يعني قليلا، لكن يبقى الخوف يعني موجود، ومثلنا مثل كل الناس نحاول نملي وقتنا يعني بالقراءة والكتابة، والواحد يحاول يكمش بالحياة بكل ما لديه من أمل وقوة وتفاؤل.
نعم، وبالشعر أيضا.
أكيد هو ملح، أنا هو ملح الحياة، الشعر هو ملح الحياة.
نعم، هل كتبتي قصيدة أو شعرا من وحي هذه الأزمة، أو هل استطعت أن تعبري عنها شعريا دكتورة زينب؟
والله أنا كتبت كثير من نصوص بحكم الوقت أيضا الفائض والرغبة أيضا في الكتابة، لكنها ليست نصوص مرتبطة بالجائحة بالجائحة خصيصا، يعني
نعم.
أنا الآن نحضر في 3 مجموعات، واحدة باللغة الفرنسية وواحدة باللغة العربية الفصحى شعر نثري طبعا، وواحدة باللغة العامية، لأنني أكتب أيضا الشعر العامي كما نسميه عندنا في المغرب الكبير الملحون، وما يسمى بالنبطي في المشرق والخليج العربي.
طيب دكتورة زينب،
وترجم أيضا وأترجم.
نعم، وتترجمين أيضا، وأنت متعددة النشاطات ما شاء الله دكتورة زينب.
أحاول
بالإضافة إلى وقت للعائلة طبعا وللحفيدتين.
أكيد هي المتعة الكبرى الآن هي العلاقة مع الأحفاد وما يمكن أن نعلمهم يعني من أشياء ومن قيم يعني كبرنا عليها، يعني نحاول أن نعطيهم ما استطعنا مما هو جميل على مستوى العلاقات الإنسانية والتعامل وعلى العلاقة مع الكتاب، لأنه أحفادي يكبروا وسط الكتب، يعني أنا كتبي في متناولهم.
نعم، ولا أجمل من ذلك طبعا أن ينشأ الطفل وسط الكتب طبعا، ولديه جدة مثلك يا حريصة على أن تقرأ له وأيضا توجهه.
طيب والجد الحكاء، والجد الحكاء
يعني تروينا حكايات أيضا.
وسيني أنا أقرأ لهم القصص، لكن وسيني يحكي لهم القصص.
جميل، حفظهم الله وحفظ لكم الله لهم طبعا.
يحفظك حبيبتي.
طيب دكتورة زينب، سأعود معك إلى بداية تعرفك على الكتاب، وأنت طفلة صغيرة تعيشين في الجزائر في هدوء وسلام، كيف اكتشفت لأول مرة الكتاب، وما أول كتاب وقع بين يديك؟
سأفاجئك حبيبتي، أنا طفلة الثورة التحريرية، يعني من مواليد 1954،
نعم،
بمدينة مغنية الحدودية مع المغرب الحبيب، الحدودية مع مدينة وجدة.
نعم،
في 56 كان عمري أقل من سنتين، والدي الله يرحمه المجاهد العوج أحمد باعوه بعد الناس أنه مع الثورة، وطلبت منه الجبهة أنه يشتغل من المغرب، وهجرنا إلى مدينة وجدة. أنا طفولتي الأولى كانت بمدينة وجدة وبمدرسة للا أمينة.
نعم،
يعني سنتين أو 3 الدراسة الأولى كانت بمدرسة للا أمينة، ومن حسن حظي أنه كان إخوتي الكبار كلهم بالمدارس يعني بالمغرب، عندي أخ وأخت كانوا من أول المدرسين بعد الاستقلال، وبالتالي الكتب الأولى التي تعاملت معها كانت في هذا،
كانت في وجدة،
في مدينة وجدة ومدينة مغنية في 63. الكتب الأولى طبعا تبقى دائما هي كتب الأطفال، سلسلات الموجودة يعني في تلك المرحلة سواء بالعربية أو بالفرنسية، لكن أنا أختي الكبرى كانت تقص علي ما تقرأه، يعني كبرنا مع أيضا قصص الأولين، يعني كانت تحكي لنا ألف ليلة وألف ليلة وليلة، كليلة وديمنا،
نعم.
لافونتين، يعني سماعا أكثر منها قراءة.
نعم.
وعمري 10 سنوات، 12، بين 10 و 12 سنة، الوالد متاعي رحمه الله اللي هو عصامي درست 3 سنوات في المدرسة الاستعمارية في الجزائر، لكنه كون نفسه بنفسه باللغة العربية والفرنسية، هو في الأصل فلاح وبعدها خياط وبعدها ميكانيكي، اشتغل في كل العمالات المغربية وهو يصلح آلات الكتابة والحساب والخياطة إلى غير ذلك. أبي كان مولوع بالشعر الشعبي وبقصص الأولين يعني وبالقرآن الكريم، وعمري 12-13 سنة يجلسني بجنبه يقول لي قرأي لي حتى ولو قريتها بخطأ، المهم أن الكلمة ترسخ، الكلمة ترسخ
في ذهنك. نعم.
في هذا السن كنت نقرأ الوالد متاعي الصور وآيات صغيرة يعني من القرآن الكريم وقصص كليلة ودمنة والشعر الشعبي الصوفي، وأيضا سيدي بومدين المغيث يعني كان عنده مخطوط للمتصوف الكبير يعني سيدي بومدين المغيث اللي موجود في مدينة تلمسان، كنت أقرأ له شعر هذا المتصوف. ربما هذه البدايات يعني التي عودتني على التعامل مع الكتاب رسخت في داخلي رغبة
القراءة،
وشغف القراءة إلى غير ذلك. في هذا السن أيضا وأنا في بعد الرجعة من المغرب وأنا في مدينة مغنية، في البداية الأولى، السنة الأولى متوسط، كان عندنا أساتذة رائعين سواء جزائريين أو مصريين أو سوريين الذين أتوا لمساعدة الجزائريين يعني في تلك المرحلة وهي تخرج من الاستعمار ولتثبيت اللغة العربية إلى غير ذلك. يعني كان عندنا أساتذة يشجعوننا على القراءة، وأنا أتذكر على الأقل اسم أو اسمين اللي نروحوا لبيوتهم يعني يعرفونا على زوجاتهم البسيطات العاديات ونتعامل مع مكتبتهم وكأننا في بيوتنا سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية.
نعم.
علاقتي مع الكتاب أيضا ومع نصوص يعني من مختلف الكتب وليس فقط مثلا رواية كاملة أو قصة كاملة أو مجموعة شعرية كاملة، مرات يستهوينا نص من النصوص يعني الإبداعية. أنا كانت علاقتي إلى حد الآن لا أفهم علاقتي مع المقبرة ما هي، لا أخاف من المقبرة. في مدينة مغنية المتوسطة كانت بجنب المقبرة والبيت بعيد، يعني لا يمكن أن أعود إلى البيت مثلا حتى أتغدى إلى غير ذلك، يعني أخذ معي أكلي وأبقى تلك الفترة في المقبرة إلى أن يأتي وقت الدرس، أتظلل تحت شجرة وكنت مولوعة بقراءة الشواهد، نسقي بالماء اللي يفضى عندي يعني القبور اللي بجنبي وأبقى تحت الشجرة أقرأ إلى أن يحين
موعد الدخول أو العودة إلى المدرسة،
موعد الدخول إلى المدرسة.
نعم. طيب بالنسبة للشعر، متى قرأت قصيدة أو تعرفت على الشعر خلال هذه المرحلة؟
نحن كبرنا مع مي زيادة، كتابات مي زيادة، مع كتابات جبران، مع كتابات المنفلوطي، مع كتابات فيكتور هوغو، وكتب فرنسية أخرى. وأيضا أنا في هذه المرحلة يعني قبل السن 14 2015 كنت قرأت تقريبا كل كتب جورج زيدان التاريخية، لكن نحن كنا نركض وراء قصة الحب في كتب جورج زيدان.
صحيح.
وآخر كتاب لجورج زيدان وهو جهاد المحبين له قصة، لأنه أتاني من المغرب. كانت قريبة من قريباتي في المغرب زيارة، طلبت منها أن تأتيني بهذا الكتاب، وجاءني من المغرب. الشعر بالنسبة لي مربوط أيضا في بدايته الأولى بالسماع. كان عندنا الميديا فقط، ليس هناك تلفزيون، والميديا في المغرب العربي كله يعني كان مشبع بالحصص الجميلة بما فيها الأغاني القيمة يعني، والأغاني الشعبية.
نعم.
كنا نسمع كثيرا. أظن أيضا ما شجعني على الكتابة هو هذه العلاقة السماعية مع الموروث الشعري العربي ككل، يعني على مستوى السماع والموسيقى. كنا نستمع لأم كلثوم، لعبد الوهاب، لعبد الحليم حافظ، الأغاني المغربية، الأغاني الجزائرية، يعني كنا مشبعين.
جميل.
من أن هذا سكن في داخلي، وتبقى البداية الأولى طبعا لقراءاتي لما بدأ الوعي يعني يتكون، طبعا المغوط، البياتي، الجواهري، مدارسنا التي قرأنا فيها أيضا وتعلمنا الشعر الجاهلي والعباسي والأموي، يعني كل هذا نظن أصبح خزان على مستوى الاختيار القرائي وعلى مستوى الكتابة أيضا. لكن تبقى البدايات الأولى التي أنا إلى حد الآن أعتبرها بداياتي الأولى هي علاقتي بكتابات مي زيادة وجبران وفيكتور هوغو وكتاب آخرين الذين كانوا أيضا مبرمجين على مستوى الدراسة في مدارسنا.
نعم، طبعا كثير من الأسماء اكتشفناها لأول مرة عبر المقررات الدراسية دكتورة زينب.
من حسن حظنا، لأن هذه المقررات الآن في مدارسنا متغيرة
فعلا،
تغيرت كثيرا، ولم يعد لهذا الجيل الحد في التعرف على الأسماء التي كانت مؤسسة بالنسبة لنا نفسيا وثقافيا ومعرفيا.
نعم، وتربويا أيضا، لأن كانت هناك رسالة تربوية كبيرة
أكيد.
كذلك في
أكيد.
عمق
أكيد.
ذلك
طبعا لما نقرأ كبيرة ووديناه هي رسالة كبيرة، يعني رسالة
صحيح.
تربوية كبيرة، التي فيما بعد نعي أنها هي العلاقة بين المثقف والمثقف والسلطان، المثقف والسلطة على لسان الحيوان. وأنا هنا أتذكر مثل ما قلت قبل قليل، يعني أظن أن أبي كانت له فكرة أو هدف من جعلي أقرأ كليلة ودمنة وأنا شابة صغيرة في عمر 12-13 سنة، ربما حتى أتشبع بنوع من الحكمة أو بنوع من الوعي الذي سيساعدني مستقبلا في التعامل مع الحياة.
رحمه الله.
نعم. رحمه جميعا.
دكتورة زينب، طبعا أنت مارست مهنة التعليم كأستاذة في معهد الأدب العربي في جامعة الجزائر، ولاحقا في جامعة باريس الثامنة، وبالإضافة إلى أنك قضيت فترة في الجزائر، قبلها قلت في المغرب، أيضا في سوريا وفي فرنسا.
طبعاً 10 سنوات في سوريا والآن في فرنسا.
نعم.
رحلة.
هذا التنوع في الأماكن وفي التجارب كيف انعكس على ثقافتك وعلى اطلاعك وعلى معرفتك أيضاً؟
طبعاً هذا التنقل والتنوع يساعد أيضاً على الوعي، يساعد أيضاً على التفتح الديني، يساعد أيضاً في عملية التعامل مع الآخر، نتخلص من الأفكار المسبقة، نتخلص من المسبقات، نتعامل مع المحيط بشكل آخر. وهنا عندي تجربة صغيرة لمدة سنة في أمريكا، لأنه أمريكا بالنسبة لنا فقط الظلم والطغيان والأشياء السلبية، لكن لما ندخل أيضا في داخل المجتمعات ونجد هذا التعدد بالرغم من الأشياء السلبية الموجودة، نحاول أن نبحث عن ما هو عما هو إيجابي. مثلا في أمريكا تأكدت أن قيمة العمل هي الأساس، يعني ما يقدمه الإنسان هو الأساس من شيء إيجابي للمجتمع وللناس، وليس اللون وليس الدين وليس الهوية إلى غير ذلك، بالرغم طبعا العنصرية الموجودة، لكن حتى لا نعمم.
نعم،
وهذا طبعا في كل المجتمعات. مثلا تجربتي في سوريا، 10 سنوات في سوريا، لم نهتم من هو المسيحي ومن هو السني ومن هو المسلم الشيعي ومن هو اليهودي ومن هو الغير المؤمن. كل المحيط الذي تعاملنا معه من كتاب ومبدعين وفنانين وناس عاديين لم نحس بهذه الإشكالية معهم التي يعيشها الآن المجتمع السوري بعدما ما حدث له، ونتمنى لهم السلامة. يعني أيضا مثلا في ما حدث في ما يحدث في العراق، يعني هذه الأشياء لم نحسها ونحن مع الناس في هذه الأماكن. الشيء الإيجابي أيضا أنه أنا رحت طالبة عمري 20 سنة في سوريا، أنا والدكتور واسيني كطلبة. طبعا كان لنا الحد أن نتعرف على أكبر الأدباء الذين كنا نقرأ لهم، ولم تكن الفرصة متاحة للقاء بهم. التقينا بهم في سوريا، وأيضا دمشق كانت مفترق، يعني كانت ملتقى للمفكرين والمبدعين والفنانين من مختلف الدول. من كان مضطهد في بلده يذهب إلى دمشق، مثل ما كانت لبنان، مثل ما كانت الجزائر أيضا في فترة السبعينات. يعني هذا التنوع وهذه العلاقات بالتأكيد تؤثر على مستوى الكتابة وتؤثر على مستوى التعامل. وأيضا كان لي الحظ أنه أول كتاب لي صدر في 79 في سوريا، وهو
يا أنت من منا
يكره أمن منا يكره الشمس، وهذا كانت هدية عرسي، يعني من وسيني، لأن أخذها مخطوط معه. هو ذهب قبلي إلى سوريا بسنة تقريبا، أخذها مخطوط معه وقدمها لاتحاد الكتاب السوريين وقبلت، ولم أكن أعلم.
نعم.
حتى ذهبت وقدمت لي كهدية جميلة. طبعا
الدكتور وسيني رومانسي.
شفت كيف؟ وبعدها جاء كتابي الثاني، أرفض أن ينتشر الأطفال في وزارة الثقافة السورية دائما. يعني طبعا وولد باسم وريم بسوريا، وماجستير والدكتورة بسوريا، يعني كان الأشياء عبارة عن زخم داخلي يؤثر على مستوى الكتابة طبعا.
نعم، ولكن بعد المجموعتين الأولى التي كانت بشكل مفاجئ وكانت هدية من الدكتور واسيني، ومجموعتك الثانية، غبت طويلا تقريبا لعقدين كاملين دكتورة زينب.
لم أغب عن الكتابة نهائيا، غبت عن النشر لأنه كان حمل ريم، كنت حامل ببريم.
نعم.
وبعدها حامل بباسل، واشتغلت العمل الأكاديمي، يعني رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه كانوا هم الهم الأساسي بالنسبة لي، أني أتخلص يعني منهم وأنتهي منهم، يعني حتى يفضى وقتي لأشياء أخرى وللإبداع. بعدها لما دخلنا إلى في نفس الفترة هذيك نشرت كتاب في لبنان حول الشعر الجزائري، يعني كتاب نقدي صغير.
نعم.
في الجزائر لما دخلنا إلى الجزائر جاءت المجموعات الأخرى، وآخرها قبل كم سنة آخرها هو عطب الروح الذي نشر مع مملكة الفراشة في دبي الثقافية، ونشر أيضا في الجزائر. قبلها كانت مرثية لقارئ بغداد.
نعم.
التي أخذت بها جائزة
نازك الملائكة
في في العراق وهي تجربة أخرى في قاعدة.
بالحديث عن هذه التجربة دكتورة زينب، مثلا مرثية لقارئ بغداد هي قصيدة تتكون من 300 صفحة تقريبا، تحدثت فيها عن بغداد ولكن من خلالها عن واقع العالم العربي، ثم حتى في عطب الروح تستمرين بتمسك بالقصيدة الواحدة مع استقلالية طبعا كل مقطع. ما قصتك مع القصيدة الواحدة دكتورة زينب؟
شوفي، هي قبل مرثية لقارئ بغداد كانت قصيدة طويلة في حدود 100 صفحة اسمها رباعيات نوار الهبيلة.
نعم.
قبلها كنت كتبت مجموعة قصائد شعبية اسمها نوار الهبيلة، شعر شعبي مع كاسيت وسي دي صوتي. بعدها جات رباعيات نوار الهبيلة، هي مرتبطة بالعنف ضد المرأة في الجزائر في مرحلة الإرهاب، الاغتصاب والتقتيل والاختطاف إلى غير ذلك. حاولت فيها أن أرصد ما عملته المرأة في تلك المرحلة، وهي في الحقيقة أيضا حتى أبين عدم إعطاء القيمة للمرأة التي تعطي الحياة. رحت فيها حتى مشكلة، يعني إشكالية الشهادة في الإسلام بالنسبة للمرأة، وجهة نظر خاصة طبعا. هي كانت القصيدة الأولى طويلة، ربما وصلتك، ما بعرف،
وصلتني وقرأتها، وفيها استنطاق للعنف بشكل جمالي طبعا.
حاولت أن أوثق لتلك المرحلة بشكل شعري وأيضا مرتبط بالتاريخ وبقيمة المرأة في مجتمعاتنا. بعدها جاءت مرثية لقارئ بغداد مرتبطة بالوجع العربي ككل. يعني هي قارئ بغداد تقريبا هي الذاكرة الجمعية فقط يعني.
نعم.
والعنوان نفسه أنا أخذته من صديق عراقي عنده قصة جميلة جدا اسمها قارئ بغداد، وأنا استأذنت في استعارة هذا
العنوان
وهي تتكلم يعني القصيدة ككل. اشتغلت عليها أيضا على مستوى الشكل كما على مستوى المضمون، فيها تشكيلات أيضا فنية وفيها بناء آخر للقصيدة، ولكن في عمومها على مستوى المحتوى نتكلم عن الوجع العربي، وخاصة فكرة أننا لم نتعلم لا من هزائمنا ولا من الأشياء الإيجابية التي حدثت لنا في فترة تاريخية ما، وهي عبارة عن فتح لما يحدث في الوطن العربي من ظلم وطغيان تحقير للإنسان العربي.
نعم.
تأتي عتب الروح. عتب الروح هي استنطاق لجدات متعددات، فيها مشكل الهوية، فيها مشكل الثقافة التي ننتمي إليها، الثقافات المتعددة التي ننتمي إليها، وأستنطق فيها جدتي لتحكي ما لم يحكى، إذا يعني حبيتي بهذا المعنى. ربما في الأخير نقرأ مقطع من حطب من
نعم حطب لما لا، سنعود ونقرأ مقطع طبعا بصوتك دكتورة زينب. بما أننا نتحدث عن الشعر، أريد أن أسألك، هل عندما تكتبين قصيدة هل تأخذين أولا رأي الدكتور وسيني أو تؤجلين الأمر إلى ما بعد الانتهاء من الكتابة؟
لا، هو في يعني النقاش مع وسيني حول نص من النصوص ياتي دائما في الاخير، يعني لما انتهي من ربما اقول له انني الان اكتب قصيده المحتوى الى غير ذلك وكفى، لكن في الاخير لما انتهي من القصيده سواء يقراها هو او اقراها بصوتي ويحاول يعطيني رأيه طبعا بصراحة، سواء على مستوى الفكرة المحتوى أو كلمة مثلا معينة يحس أنها خلقت نشاز مثلا في القصيدة، يعطيني رأيه طبعا، ويعطيني رأيه أيضا في العناوين التي أختارها. وفي بعض المرات أيضا يقترح علي عنوان من العناوين أو يكمل العنوان الذي كنت قد جهزته للقصيدة.
عندما كان هو ضيف في المكتبة أخبرنا بأنك تتكلفين بترتيب المكتبة، وقال لنا إن الدكتورة زينب ماهرة في هذا الأمر.
كأنني درست علم المكتبات.
طيب أخبرينا بأسرار هذه المهارة، كيف يمكن أن نتقن ذلك أيضا؟
شوفي حبيبتي، المكتبة هي رحلة عمر. كتبنا الأولى طبعا كانت مرتبطة بحماسنا وإحنا طلبة مثلا على مستوى الجامعة، حماسنا من أجل القضايا الاجتماعية والسياسية، تشبعنا بالحس الاشتراكي إلى غير ذلك. الكتب الأولى طبعا كانت تقريبا معظمها كتب سياسية تنويرية طبعا وتوعوية. هذه الكتب موجودة إلى حد الآن في مكتبتنا بالجزائر وأيضا بعدها هنا في باريس. بعدها تأتي الكتب الجامعية التي نحتاجها في عملنا الأكاديمي من ليسانس إلى ماجستير إلى دكتوراه دولة، وأيضا يتخللها بطبيعة الحال الأعمال الإبداعية من روايات كلاسيكية وشعر وقصة إلى غير ذلك. جت مرحلة وين أنا بقيت نبحث مثلا في القصيدة، نبحث على مستوى واقع المرأة، حاولت أن المكتبة مثلا رفوفها يكون قسم الخاص بالسياسي الخاص بالاجتماعي، الإبداعات مثلا الرواية في رفوفها، القصة في رفوفها، الشعر في رفوفه. والآن طبعا أضفنا لها قصص الأطفال للأحفاد، يعني
نعم.
نقول أن المكتبة هي رحلة عمر تتطور مع تنوعنا مع الثقافي مع اللغوي، وتتطور أيضا مع وعينا وبعدنا الإنساني والنظرة البعيدة يعني للمجتمع. طبعا المكتبة تكونت من خلال شراءنا للكتب في المكتبات التي نكون فيها، يعني البلد الذي نكون فيه، وأيضا أكثر شيء من المعارض، لأن نحن أيضا مهووسين بحضورنا للمعارض الدولية لأن دائما فيها الجديد. ومرات يحدث أن نشتري مثلا إذا كنت أنا في معرض وسيدي في معرض آخر، ربما مرات نشتري نفس الكتب. لما نشتري نفس الكتب طبعا نضعها على جنب، إما نهديها لطلبتنا أو الأصدقاء لما يكون مثلا الدوبل نتاع الكتاب يعني. لكنها مكتبة كبيرة وغنية، جزء كبير منها في الجزائر وجزء كبير منها هون في
باريس. وطبعا فيها أيضا زاوية فيها مؤلفاتكما معا، روايات دكتور واسيني ودواوينك
موجودة وفيها شوفي بديت بالسياسي وانتهيت بالأدبي، فيها أيضا مكتبة موسيقية، مكتبة للفنون الجميلة، والآن ابنتي تستفيد من كل هذه الكتب لأنها مخرجة سينمائية وفنانة تشكيلية. أيضا الكتب التاريخية والاجتماعية يستفيد ابني منها بشكل كبير، لأنه هو دارس قانون دولي ومهتم كثير بالتاريخ في المغرب الكبير وبإفريقيا والوطن العربي، هو قارئ جميل لكل هذه الأشياء. المكتبة هي شيء حي، وهي أيضا ضمن تتوارث بطريقة أو بأخرى. يعني لما تيجيك حفيد وما تقمعه لأنه لبس كتاب، لكن توريه كيف يتعامل مع الكتاب، مرة تانية يجي ويجبد الكتاب ويتفحصه بعدين يرجعوا المكان حتى هو عمره 3 سنين 4.
وهكذا ينمو لدي أيضا حب الاطلاع. وكذلك المكتبات ليست مجرد ديكور فقط، هذه أمور مهمة.
هاي هي حبيبتي. المكتبة فيها لمسة روحية، لمسة صحيح. إنسانية، لمسة حسية يعني. ولذلك احنا الآن يعني نعمل ما في جهدنا أن نحافظ على المكتبة مع الوسائل الجديدة هذه، يعني اللي الآن صح هي سهلت الكثير من الأشياء لنا كلنا، لكن يبقى الكتاب الورقي ورائحة الكتب إلها طعمها الخاص
طبعا بدون شك. بما أننا نتحدث عن الكتب، طبعا الجمهور يعرفك أكاديمية، لك بحوث ودراسات وكتب رصينة وأيضا شاعرة رقيقة، لمست مجموعة من المواضيع حبيبتي. دكتورة زينب، لكن السؤال، ألم تصابي بالعدوى ربما من الدكتور واسيني؟ ألم تفكري في كتابة رواية على سبيل المثال؟
أنا انتهيت من رواية وستصدر قريبا بتشجيع من واسيني، ويقول دائما خاصة بعد كتابة المجموعات الأخيرة اللي فيها نفس طويل وفيها أيضا عملية سردية وليس فقط عملية شعرية بحتة، لكن فيها قصة تحكى بطريقة ما هو دائما كان يشجعني لكتابة الرواية، كان يقول لي اكتبي شيئا عن والدك لأنه عمل الكثير والكثير يعني في حياته، ربما تأتي نص إن شاء الله عن والدي. كتبت رواية قصيرة في حدود 350 صفحة حول فكرة الأفكار المسبقة والعنصرية، وهي مرتبطة بتجربتي خلال السنة التي قضيتها في أمريكا في لوس أنجلوس.
نعم
إن شاء الله ستصدر بعد أشهر.
نعم، هل حددت عنوانها أو ليس بعد؟
والله لسه مرتبطة قليلا في العنوان، ربما نغيره.
نعم، طيب في انتظار رواية، وهذا أمر جيد أن نراك أيضا تكتبين رواية دكتورة زينب،
لكن أنا أبقى مخلصة
للشعر
لعشق الأول هو الشعر، لأنه أيضا نقول أنه أي مبدع إذا لم يكن شاعرا في داخله بالمعنى الإنساني الكبير وليس بالمعنى اللغوي أننا نلعب على اللغة ونحولها بانزياحاتها إلى غير ذلك، لا، الجانب الشعري الإنساني العميق لا يمكن للمبدع أن يكون مبدعا سواء فنان تشكيلي أو سينمائي أو قاص أو روائي أو شاعر.
تماما دكتورة زينب، من بين مغامراتك إن شئنا القول الأدبية أيضا أو الثقافية، إطلاقك أو تأسيسك لدار نشر رفقة الدكتور وسيني، نعم، الفضاء الحر، اليوم هل من السهل تأسيس هكذا دار للنشر في ظل واقع ربما يقال ليس هناك إقبال على الكتب وليس هناك قراء، لكن هذه التجربة هل كانت مغامرة؟
شوفي حبيبتي، هي فيها اقتناع ومغامرة في ظرف صعب جدا. أنا دار النشر أسستها في الظروف الصعبة في الجزائر، أسستها في 89 تقريبا، فترة قليلة ثلاث سنوات قبل العنف المبرمج بالشكل اللي هي العنف والذي هو القتل، يعني كان بدأ العنف بطبيعة الحال ضد المرأة وضد المثقفين وضد المجتمع في الجزائر يعني بشكل عام، وأيضا كنت أريد أن أكون شاهدة على ما يحدث، يعني الكتابات الأولى التي نشرتها في دار النشر كانت شهادات حول الإرهاب في الجزائر وحول العنف في الجزائر ضد المرأة والمثقفين يعني بشكل عام والمجتمع، يعني إذا أردت، يعني كان تأسيس دار النشر هو رهان أنه الإرهاب أو الفكر الإرهابي يعني بشكل عام والفكر المتشدد لا يمكننا أن نقضي عليه بالسلاح، يعني عندنا جيش في الجزائر يدافع عن البلد ويقتل الإرهابيين إلى غير ذلك، هذا شيء، لكن الذهنية والمجتمع لا يمكننا أن نغيره بالسلاح، نغيره بالثقافة، هذا هو الرهان الذي كان عندي أنا ووسيني في إنشاء دار النشر في تلك المرحلة التي هدد فيها الكثيرين من الناشرين الجيدين والرائعين، هددوا أو قتلوا وأجبروا على المغادرة وغلق دور النشر. أنا أسست دار النشر في تلك الفترة وحاولت أن أجتهد حسب ما لدي من إمكانات معنوية وطاقة نفسية أيضا ضد هذا العنف والتطرف، وبعدها أفرجت قليلا الأمور وحاولت أن أعطي شيء للشعر لأن دور النشر لا تنشر الشعر،
نعم،
لأنها تنظر معظمها ينظر بالشكل بالمردود أن الشعر لا يباع والشعر لا يقرأ إلى غير ذلك. في قبل 10 سنوات نشرت شيء 15-20 مجموعة شعرية لأصدقاء من مختلف الأوساط والبلدان والبلدان العربية احتفاء بالشعر، رغم أني لم أستفد ماديا نهائيا يعني، لكن نفسيا ومعنويا استفدت، حسيت أني قدمت شيء للشعر، لأن الشعر أيضا يحتاج إلى منابر ونحن نفتقر إلى هذه المنابر.
نعم.
أنا أقول أن القصيدة هي كائن حي يلمس، ليس مثل الرواية. الرواية يمكننا أن نقرأها ونحن في الباص أو القطار أو في السرير أو في جلسة يعني حميمية لحالنا يعني، لكن الشعر لابد أن يسمع وأن يلمس.
صحيح طبعا،
هذه المنابر نحن نفتقر إليها كثيرا.
نعم، والشعر لابد أن يسمع أيضا، ونريد أن نسمعه منك
طبعاً. وأيضا أنا دار النشر كان حلمي أني أحب كثيرا كتاب الجيب لليفر دو بوش، لكن المصنوع بالشكل الجيد يعني مثل ما نشوفه يعني في أوروبا. أنا كان حلمي أني ننشر كتاب الجيب، ونشرت كتاب الجيب يعني نشرت كتب وسيلة تقريبا كلها في كتاب الجيب التي صدرت طبعا في تلك الفترة ولأصدقاء آخرين. الآن أعيد هيكلة دار النشر من جديد، وربما في 2022 أباشر أيضا طباعة كتاب الجيب في مختلف اللغات وفي مختلف، أبقى طبعا في إطار الأدب يعني الشعر والقصة والرواية، وربما سيرة ذاتية وبعض الكتب النقدية الأساسية.
نعم، نتمنى لك التوفيق في هذا المشروع دكتورة زينب، ونريد أن نسمع منك قصيدة أو مقطع، تفضلي.
سأقرأ مقطعا من عتب الروح.
نعم.
يا جدتي العتيقة، انتصبي هتافا لا يلين، هنا انكمشت الحناجر على ما تيسر من الجمر المكين، هزي شجرة الحياة باليد التي لم تمت بعد، لعل ريقا منها يمر بدمنا، لم نعد ننجب للأنجم الراقصة ولا غناء العصافير، لا صنعة هنا ولا حرفة إلا لحفار القبور والنائحات في السر، لم يعد أحد يحمل الحياة بين كفيه، لا الشمس تبرجت لنورها ولا الليل أغمض العين على حلم يشتهى، لا دهشة ترتمي في الأحضان، لا سكينة تغفو على الصدور، ولا نبض يتجلى في مستهل العتبات. يا جدتي العتيقة، لأننا لا نحب أنفسنا كما يجب، فإن الحياة تعرض عنا وتمضي بعيدا عن رياحنا، لأننا لسنا أوفياء لتربتنا بالقدر الذي ندعي، سافرت بلقاحها إلى حيث الغناء كثير والكلام قليل، لأننا لم نتعلم كيف نرعى عشبنا، تدفق القحط في مرادلنا، ذاب الملح المبارك وأزهرت الصواعق، لأننا افترينا كثير عليك يا الله وعلى أنفسنا، كنسنا دمق الحياة من عتبات الدار كما تكنس التربة وبقايا الغبار. شكرا.
جميل، كل عام وأنت تهزين حبيبتي شجرة الحياة وتنجبين أجمل القصائد يا دكتورة زينب. في الحقيقة الحديث معك ممتع وجميل دكتورة زينب، وصلنا إلى نهاية البرنامج. أريد أن أسألك أو أطلب منك في ختامه أن تهدي المستمعين كتابا من اختيارك.
أهدي لهم رسالة إلى غريكو نيكوس كازانتزاكي، كتاب رائع فيه الكثير من الحكمة ومن الحياة.
نعم.
ويربطنا مثل الجذور الشجرة أيضا بالأرض، يعلمنا التواضع والتعامل أيضا مع ما يحيط بنا بكل حدية وتساؤل.
جميل، ونشكرك على هذا الإهداء، كما نشكرك على وقتك دكتورة زينب، ونتمنى دائما أن تظلي نوارة الشعر الجزائري والمغاربي. تحياتنا لك وللدكتور واسيني، شكرا جزيلا.
تسلمي لي، وسلام جميل لكم وإلى المغرب الحبيب وشعبه، تسلموا.
شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة.